أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النكات التي تستدعي ذكر المسند إليه معرفا بالألف واللام، وقلنا إن الألف واللام موضوعة للتعيين، غير أنها تارة يراد منها تعيين مدخولها في الخارج تعيينا خارجيا، وأخرى يراد منها تعيين مدخولها ذهنا. فعلى الأول تسمى اللام لام العهد الخارجي، وعلى الثاني فهي لام الحقيقة، لأن الموجودة في الذهن هي الحقائق والطبائع والكليات. ثم إذا أريد منها تعيين ما في الخارج بأن كانت للعهد الخارجي، فالعهد يقتضي تقدم ذكر للمعهود أو تقدم المعهود، وحينئذ إما أن يتقدم لفظاً أو إما أن يتقدم ما يدل عليه صريحاً أو كناية، أو أن يتقدم ذكره معنى، أو أن يكون حاضرا حسا، وهي لام العهد الذكري الصريح، ولام العهد الذكري الكنائي، ولام العهد العلمي بقسميها أي الحضور وغيره، أو الحضور ولام العهد الذهني بالمعنى النحوي. ثم إذا كانت للعهد الذهني أو إذا كانت للحقيقة بأن كانت بأن أطلقت وأريد منها تعيين مدخولها في الذهن فهي لام الحقيقة، وحينئذ فلام الحقيقة إما أن يكون الحكم فيها منصبا على الحقيقة بما هي هي وهي لام الجنس، أو عليها باعتبار أفرادها، باعتبار وجودها في ضمن أفراد، وحينئذ إما أن يكون الحكم منصبا عليها باعتبار وجودها في ضمن جميع أفرادها أو في ضمن فرد ما، لا بعينه. فإن أريد الحكم على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن أفرادها جميعا فهي لام الاستغراق، وإلا فإذا أريد الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن فرد ما لا بعينه فهذه هي لام العهد الذهني. ولام الاستغراق على قسمين، إما حقيقي وإما عرفي، على بالبيان الذي تقدم. وقد فرعنا على هذه القسمة وبينا بينها وبين القسمة النحوية فوارق وأمورا، ومنه يتضح أن لام الاستغراق حقيقة ليست قسما واقعا في عرض لام الجنس ولام العهد كما هو التقسيم المشهور عند النحاة، بل لام الاستغراق هي قسم من أقسام لام الحقيقة على بيان سوف يأتي عند تطبيق المطلب. كيف كان؟ لكل قسم من هذه الأقسام مثال، وكل مورد من هذه الموارد له أو للمجيء باللام فيه غرض. ولذلك شرع الشارح، نحن بينا حتى الأمثلة صحيح؟ جيد. ولذلك نطبق على المطلب، قال: وباللام أي تعريف المسند إليه باللام يكون لأمور، منها للإشارة إلى معهود، ومراده من العهد هنا العهد الخارجي، ولذلك قال أي إلى حصة من الحقيقة، ولا يريد أن الحكم قد انصب على الحقيقة ثم سرى إلى فرد ما لا بعينه أو بعينه، وإنما انصب على الفرد مباشرة أي إلى حصة من الحقيقة. والتفت، لم يقل إلى فرد من الحقيقة، لأن الفرد وإن كان يقتضي التشخص في الخارج، غير أنه يقتضي عدم الإثنينية وعدم الجامع، لأن الفرد ما لا يكون اثنين ولا ثلاثة، مع أن المعهود الخارجي قد يكون ثلاثة أو قد يكون اثنين، كما تقول مثلا اشتريت فرسين ثم بعت الفرسين، فهنا يوجد عهد إلى حصة خاصة في الخارج، ولا يوجد عهد إلى فرد واحد في الخارج، لأن الفرد يقع في مقابل الاثنين وفي مقابل التثنية والجمع، والحصة تقتضي التشخص ولو كان المتشخص واحدا أو اثنين أو ثلاثة. ولذلك قال أي إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب، واحدا كان هذه الحصة كانت واحدا أو اثنين أو جماعة، ولذلك لم يعبر بالفرد. يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته، وذلك العهد إما لتقدم ذكره صريحا، هذه لام العهد الذكري الصريح، أو كناية، هذه لام العهد الذكري الكناية، نحو وليس، طبعا الصريح لم يذكره لوضوحه، الكناية قال نحو وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبته، أو أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي، أي كالأنثى التي وهبت أو وهبت تلك الأنثى لها، أي لامرأة عمران. فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا، هذه يعني لام العهد الذكري الصريح في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، تقدم له ذكر صراحة، لكنه ليس بمسند إليه، التفت، لكنه ليس ربي إني وضعتها أنثى، مفعول به ثاني، صحيح؟ إذن فليس مسندا إليه، والكلام في نكات أو الكلام في شواهد مجيء المسند إليه معرفا باللام، والذكر، ولذلك نحن قلنا إن الماتن حقيقة لم يأتي على ذكر مثال للام العهد الذكري الصريح لوضوحه، فلا حاجة إلى بيانه. والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فإن لفظ ما وإن كان يعم الذكور والإناث لأنه اسم موصول بمعنى الذي، لكن التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما كان للذكور دون الإناث في ذلك الوقت، فبمجرد نية التحرير فقد نوت أن يكون المولود ذكرا وهو مسند إليه، وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به، هذا إشارة إلى لام العهد العلمي، نحو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، هذا إشارة إلى لام العهد الذهني بالمعنى النحوي التي هي واقعة تحت لام العهد العلمي، أو للإشارة إلى نفس الحقيقة، هذا مثال أتى بمثال واحد لام العهد العلمي، وإن كان هناك مثال آخر وهو ما يكون حاضرا حسا، كما تقول جاء الشيخ لمن لم يكن له عهد ولم يكن لصورة هذا الشيخ وقع في معناه، ولكنه حضر عنده حسا لأنه قد حضر أمام أعينه. جيد، هذا بالنسبة إلى لام العهد الخارجي. لا ولا بك الأنثى مسند إليه.
نعم.
إيه جيد. ولا هنا. جيد بلا. نعم صحيح. كان يفترض أن نقول إنه ليس مسند إليه بسبب أنه جار ومجرور. نعم. صحيح. جيد. قال أو للإشارة إلى نفس الحقيقة، يعني أن يكون دخول اللام لأجل صب الحكم وجعله على الحقيقة بما هي لا على الأفراد في الخارج. قال أو للإشارة إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمى. التفت هنا، الحقيقة والمفهوم كلاهما يقعان وصفا للكل، يعني للمعاني الكلية، والفرق بينهما أن المعنى الكلي باعتبار تحقق أفراده في الخارج، باعتبار أن له أفرادا متحققة في الخارج، يسمى حقيقة، ولكنه بمعزل عن هذا الاعتبار يسمى مفهوما. فالمفهوم وصف يطلق على المعنى، على كل معنى كلي، سواء كان له أفراد في الخارج أم لم يكن له أفراد، فيشمل المفاهيم العدمية بل والمفاهيم الممتنعة، كما يشمل المفاهيم الممكنة والموجودة. وأما الحقيقة فهذا الوصف لا يطلق إلا على المعنى الكلي الذي لوحظ وجود أفراد وتحقق أفراده في الخارج. وعلى هذا فصار المفهوم أعم من الحقيقة، غير أن الشارح قد عطف ها هنا لفظ المفهوم على لفظ الحقيقة، ليدلك على أن أنه ليس المراد إلى خصوص المعاني الكلية التي لها أفراد في الخارج، فإن لام الجنس كما تقال على الحقائق أو على المفاهيم التي لها التي لأفرادها تحقق في الخارج، كذلك تقال على المفاهيم التي ليس لأفرادها تحقق في الخارج، حتى يشمل المفاهيم العدمية، فإنها مما تدخل عليها لام الجنس أيضا. ولذلك قال إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد، هذا إشارة إلى لام الجنس. ولذلك قال من غير اعتبار، يعني ينصب الحكم على الحقيقة بما هي من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد، سواء وجدت تلك الأفراد أم لم تنوجد، كقولك الرجل خير من المرأة. وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لواحد من الأفراد باعتبار عهديته في الذهن، لمطابقة ذلك الواحد الحقيقي، باعتبار عهديته في الذهن لمطابقة ذلك الواحد الحقيقي، يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة، باعتبار كونه معهودا في الذهن وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابق إياها، كما يطلق الكلي الطبيعي على كل جزئي من جزئياته، وذلك عند قيام إلى آخر. التفت، قلنا لام العهد الذهني عند البيانيين هي قسم من أقسام لام الحقيقة، ولام الحقيقة هي اللام التي يشار بها إلى الحقيقة لا إلى الأفراد خارجا. غاية الأمر أن الإشارة إلى الحقيقة تارة تكون إلى الحقيقة بما هي وتارة تكون إليها، بمعرفة إليها في ضب اعتبار وجودها في ضمن فرد من أفرادها. فها هنا أمران: الأول أن لام العهد الذهني ينصب الحكم فيها أو لا ينصب الحكم فيها على الحقيقة بما هي، وثانيا أن لام العهد الذهني لا ينصب الحكم عليها على الحقيقة باعتبار وجودها في جميع الأفراد. لام العهد الذهني حتى تفترق عن لام الاستغراق وحتى تفترق عن لام الجنس، فإنها تفترق عن لام الاستغراق أن الاستغراق يكون تكون الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في الجميع وفي الذهن في فرد دون غيره، وتفترق عن لام الجنس بأن لام الجنس إشارة إلى الحقيقة بما هي هي، وتلك إشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في فرد دون آخر. يقول ذا عمدة ذلك على القرينة، عمدة هذه اللام وتشخيصها على القرين، في كل موضع تمتنع الحقيقة بما هي هي وتمتنع إرادة جميع الأفراد فإنها تحمل على لام العهد الذهني. جيد. وذلك كقوله تعالى إني أخاف أن يأكله الذئب، إذ ليس المراد أن يأكله كل فرد من أفراد الذئب، فليس المراد إلى الجميع ولا المراد إلى معهود خارجي إذ لا عهد في المقام، ولا المراد الحقيقة بما هي هي لأن الحقائق لا تأكل. ولذلك قال وذلك عند قيام قرينة دالة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي بل من حيث الوجود، لا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد بل بعضها، كقولك أدخل السوق حيث لا عهد، يعني في الوقت الذي لا يكون هناك عهد، حيث لا عهد في الخارج. ومثله قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وهذا في المعنى كالنكرة. هنا أراد أن يبين الشارح مطلبا، وهو أن لام العهد الذهني بهذا المعنى حقيقة لا تدل على التعيين، لأنها لما كان الحكم فيها على الحقيقة لا بالقياس إلى بقية الحقائق فهي لا تميز حقيقة عن غيره، إذ ليس النظر إلى الحقيقة بما هي هي حتى يقال إنها تميز هذه الحقيقة عن غيرها من الحقائق، ولا النظر فيها إلى فرد من الأفراد في قبال غيره من الأفراد حتى يقال إنها تميز هذا الفرد عن غيره من الأفراد. والحاصل أن التعيين إما أن يكون تعيينا لفرد من الأفراد وتمييزا له عن غيره، وإما أن يكون تعيينا لحقيقة من الحقائق وتمييزها عن غيره، إذ ليس في المقام إلا الأفراد والحقائق، إما أن يكون التمييز لمعنى جزئي أو أن يكون التمييز لمعنى كلي. ولام العهد الذهني لا تنفع لا لتعيين الأفراد ولا لتمييز الحقائق، أما أنها لا تنفع لتمييز الحقائق فلأن الحكم فيها لم ينصب على الحقيقة بما هي هي حتى يقال إنها قد ميزت هذه الحقيقة عن غيرها من الحقائق، وأما أنها ليست لتعيين الأفراد فلأن الحكم أيضا لم ينصب على فرد بعينه حتى يتشخص ذلك الفرد ويمتاز عن غيره من الأفراد، وإنما انصب الحكم على الحقيقة من حيث وجودها في ضمن فرد ما لا بعينه. وكأن تسميتها بلام العهد الذهني هو لأجل أن القرينة لما منعت من إرادة الحقيقة ومنعت أيضا من إرادة كل فرد من الأفراد فإن الذهن سوف ينجر قهرا إلى استحضار صورة فرد واحد، والأسبق من أفراد هذه الحقيقة هو ما يكون معهودا في الذهن، يعني كمن كان له علم بعدة ذئاب، جيد، كمن رأى عدة ذئاب، أو كمن رأى كلابا متعددة، رأى كلبا في هذا المكان وآخر في ذلك المكان وهكذا. فحيث انصب الحكم على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن فرد ما لا بعينه، كان هناك وكان هناك قرينة تمنع من إرادة نفس الحقيقة وتمنع من إرادة كل الأفراد، إن جر الذهن قهرا إلى جعل اللام إشارة إلى فرد ما لا بعينه. ولكن استحضار هذا الفرد الذي هو لا بعينه سوف يكون عن طريق استحضار ما هو مأنوس في الذهن، جيد، وأقرب هذه الأفراد هي التي أقرب هذه الأفراد إلى الذهن هي التي يعهدها، هي التي قد عهدها المخاطب في رتبة سابقة، وكأنه لذلك سميت لام العهد الذهني، وإلا فحقيقة هي لا تدل على، لا دلالة لها على العهد. جيد، إذن فهذه اللام في المعنى كالنكرة، بل هي نكرة في المعنى. وإنما عدت من المعارف لجريان الأحكام الإعرابية اللاحقة للمعارف عليها، بل قد يقال إنها نكرة في المعنى وفي اللفظ، ويشهد لذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا لا يعني. التفت هذا البيت، قيل إنه من شواهد نعت النكرة بالنكرة. توضيح ذلك بما مر معكم من أن النعت دائما تطابق المنعوتة تعريفا وتنكيرا، فكلما كان المنعوت معرفة كانت النعت كذلك، وكلما كان المنعوت نكرة كانت النعت كذلك أيضا. واعترض على هذه المطابقة بمثل قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فإن اللئيم ها هنا معرفة وقد نعت بنكرة. ولك أن تسأل: إن المنعوت ها هنا قد نعت بجملة، والجملة لا تتصف بالتنكير ولا بالتعريف. وقد أجاب على ذلك أن النعت لما كانت عين المنعوت مصداقا فلا بد أن تكون متحدة معه، فالمنعوت إن كان ذاتا وجب على النعت أن تكون ذاتا أيضا، لأن النعت لو كانت وصفا وعرضا وحدثا فلا تحمل على المنعوت، لأن العرض لا يحمل على الذات وإنما يحمل على الذات الذات، جيد. فالمنعوت ها هنا لما كان ذاتا، والنعت عين المنعوت مصداقا وجب على النعت أن تكون ذاتا، والجملة ليست ذاتا لأنها نسبة، لأنها عرض، ولذلك وجب تأويل كل جملة واقعة نعتا وجب تأويلها بمفرد. وحينما تؤول الجملة بمفرد فإما أن تتأول بنكرة أو أن تتأول بمعرفة، فيجب تأويلها بالنكرة لأن التعريف قيد زائد الأصل عدمه ولا دليل على وجوده، إذ الجملة في الأصل لا تتصف بالتعريف ولا بالتنكير، فحينما يراد تأويلها بمفرد فلا بد أن تكون هيئة المفرد إما هيئة معرفة أو هيئة منكر، والتنكير هو القدر المتيقن وليس التعريف إلا قيدا زائدا يعرض عليه، ولذلك وجب تأويل الجملة النكرة أو وجب تأويل الجملة الواقعة نعتا بنكرة لا بمعرفة. وإذا تأولت الجملة ها هنا بنكرة صارت النكرة وصفا ونعتا للمعرفة، وهذا خلاف ما عليه إجماع النحاة. والجواب أن المنعوت ها هنا وإن دخلت عليه الألف واللام إلا أن هذه الألف واللام لما لم تفد مدخولها التعيين فهو باق على تنكيره، ولعله لذلك أسقط النحاة هذه اللام من تقسيمهم المذكور في كتبهم، وذلك لأن النحاة إنما بحثوا في التنكير والتعريف لا من جهة أن المعرف ما يدل على معين والمنكر خلافه، بل من جهة أن هناك أحكاما إعرابية تترتب على كون الشيء معرفة ولا تترتب على كونه نكرة. وهذه الألف أو هذه اللام أو الألف واللام لما كانت نكرة في المعنى، بل هي نكرة من جهة الأحكام الإعرابية، إذ الجملة بعدها قد وقعت نعتا، والجمل بعد المعارف أحوال لا صفات. جيد، لما كانت هذه الألف واللام نكرة في المعنى بل وفي اللفظ في بعض الحالات أيضا، أسقطوها عن ذلك لخروجها عن الغرض فعدت من النكرات. ولذلك أيضا تجد النحاة أنهم عدوا علم الجنس عدوه من المعارف رغم كونه نكرة في المعنى، وذلك لجريان أحكام المعارف الإعرابية عليه. ومن هنا طبعا نفهم الوجه فيما في هذه القاعدة أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. هذه القاعدة حقيقة من أين نشأت؟ نشأت من وجوب مطابقة النعت للمنعوت، لأن الجملة دائما عندما تؤول بنكر، صحيح؟ فلا يمكن حينئذ أن يكون منعوتها معرفة، وإلا لم يكن هناك مطابقة بين النعت والمنعوت. فكلما كانت الجملة نعتا أولت بنكرة، وكلما أولت بنكرة وجب في منعوتها أن يكون نكرة، ولذلك قيل الجمل بعد المعارف أحوال والجمل بعد النكرات صفات. وهذا بخلاف الحال، فإن الحالة قد لا تحمل على صاحبها، ولذلك صح حينئذ أن تكون الحال جملة مؤولة بنكرة وأن يكون صاحبها معرفة، كما تقول جاء زيد راكبا. جيد، فهنا وقع زيد معرفة ووقعت الحال نكرة. نعم، لا، كلما جيد، نعم، وجب تأويله بمفرد، والمفرد يجب أن يكون حينئذ، يعني المفرد المؤول يجب أن يكون ناكرا. نعم، هذا الوجب، هذا كله من جهة التخريج اللفظي. وأما من جهة المعنى فلك أن تسأل أنه لما عد المعربون هذه الجملة نعتا ولم يجعلوها حالا على الأصل؟ والجواب بما تقدم ذكره من أن النعت تفترق عن الحال في أن النعت تكون قيدا لنفس المنعوت، صحيح؟ والحال لا تكون قيدا لصاحبها، بل هي قيد للعامل في صاحب الحال. ففي قولك جاء الرجل الراكب، الركوب ها هنا قيد للرجل، فكأن هذا الرجل متصف بالركوب سواء كان جائيا أو لم يكن جائيا. جيد، وهذا بخلاف ما إذا قلت جاء زيد راكبا، فإن الركوب ها هنا ليس قيدا لزيد، وإنما هو قيد للعامل في زيد، يعني قيد للمجيء، وهذا يعني أن المجيء قد حصل في حال ركوب. إذن فالنعت قيد للمنعوت، والحال قيد للعامل في صاحب الحال لا لنفس صاحب الحال. وعلى هذا فالجملة ها هنا إن كانت نعتا فهي قيد للمنعوت، والمنعوت ها هنا من هو؟ اللئيم، فتكون قيدا للئيم. والمعنى ولقد أمر على اللئيم المتصف بأنه يسب سواء، فيكون الشتم والسب قيدا ووصفا للئيم سواء كان هناك مرور أم لم يكن هناك مرور. وهذا بخلاف ما لو جعلنا الشتم والسب حالا فإنه سوف لا يكون قيدا من اللئيم، بل يكون قيدا من العامل في اللئيم، والعامل في اللئيم هو الفعل أمر، فيكون الشتم والسب قيدا للمرور. صحيح؟ والمعنى حينئذ أن اللئيم إنما يصدر منه السب والشتم في حال المرور، فلو انقطع المرور انقطع السب والشتم عنه وزالت هذه الصفة عنه. والشاعر إنما أراد من هذا البيت أن يبين سعة حلمه، وأنه يعفو عمن ظلمه، وأنه يتجاوز عن أخطاء الجاهلين. وهذا الغرض إنما يتأتى على تقدير النعت أكثر من تأتيه على تقدير الحال، وذلك لوضوح أن من كان يعفو عنك، من كان على هيئة دائمة من الشتم والسب سواء كنت مارا به أم لم تكن مارا به، ومع ذلك فقد عفوت عنه، فهذا آكد في بيان سعة الحلم ممن لا تعفو عنه أو ممن لا يشتمك إلا حال المرور ومع ذلك تعفو عنه. يعني العفو عمن هو في حال دائم من الشتم والسب آكد في بيان سعة الحلم من العفو عمن لا يشتمك إلا حال المرور. ولذلك فهذا البيت تارة يتكلم أو يقع الكلام فيه من جهة تخريج اللفظ، وأخرى من جهة تخريج المعنى. أما من جهة تخريج المعنى فالغرض من هذا البيت بيان سعة الحلم، وهذا الغرض إنما يتأتى مع العفو عمن هو في حال دائم من الشتم أكثر من تأتيه عن العفو بمن هو بمن يختص شتمه في حال المرور. فمن الجهة من جهة المعنى الأولى أن يكون أن تكون هذه الجملة نعتا لا حال، ولا يلزم من تخريج هذا المعنى أن نخالف تخريجا إعرابيا وقاعدة إعرابية، لأن هذه الألف واللا وإن كانت لام التعيين ولام التعريف غير أنها لم تدل على التعريف كذلك، فهي نكرة في المعنى، بل هي نكرة في اللفظ في بعض الحالات دون بعض الحالات الأخرى كما سنشرح. ولذلك قال وهذا في المعنى كالنكرة، وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ، إذ النكرة لا تقع مبتدأ قبل أن تتخصص، وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا وموصوفا بها ونحو ذلك، وإنما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت. ما التفت، نحن الآن قلنا هي هو في المعنى نكرة وليس كالنكرة، وتارة يقول إن المعرف بالألف واللام أو المعرف بلام العهد الذهني جيد هي كالنكرة في المعنى، وتارة يكون هي نكرة، هي نكرة في المعنى. ونحن قد بينا أنه لا فرق بينها وبين النكرة، فلما قال كالنكرة؟ هذه الكاف تبقي وجه تغاير بين النكرة وبين الألف واللام، أو بين المعرف بالألف واللام التي للعهد الذهني. والجواب أن هذه المغايرة بسبب أن النكرة على ما مر معنا وضعت للحقيقة باعتبار مرآتيتها وإشارتها إلى فرد من الأفراد. ولذلك دائما كلما جاءت النكرة من دون الألف واللام فإنها تحمل على فرد واحد، على قيد الوحدة، بخلاف علم الجنس. إذا بتتذكروا قلنا علم الجنس قد يقع، قد يراد منه العموم، كما تقول ذؤالة أفضل من ثعالة، وقد يراد منه شخص بعينه كما تقول جاء ذؤالة. إذن اسم الجنس يعني النكرة وضعت للحقيقة باعتبار مرآتيتها وإشارتها إلى واحد من الأفراد، فقيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له أو لا؟ مأخوذ في المعنى الموضوع له. وهذا بخلاف المشار إليه باللام العهد الذهني، فإن المشار إليه بلام العهد الذهني ليس موضوعا لهذه الوحدة، وإنما اكتسب الوحدة بسبب اللام. فالفرق بين المشار إليه بالألف وباللام العهد الذهني وبين النكرة أن كليهما وإن دل على هذا الفرد المبهم الواحد، غير أن قيد الوحدة في النكرة قد اكتسب من نفس الوضع، من نفس وضع النكرة، وقيد الوحدة من المشار إليه اكتسب من اللام ولم يكتسب من المشار، ولم يكتسب من نفس الوضع. ولذلك قال وإنما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما، وهو أن النكرة معناها بعض غير معين من جملة الحقيقة، لأنها وضعت للحقيقة باعتبار مرآتيتها إلى فرد من الأفراد، وهذا معناه نفس الحقيقة. وهذا شو يعني؟ وهذا يعني المشار إليه بلام العهد الذهني. إذ الفرض أن هذه اللام قسم من أقسام لام الحقيقة أو لا، فقد أشير إلى الحقيقة. جيد. وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل في ممر، لأن الحقائق لا تأكل ولا تمر، فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان. يعني المشار إليه بالألف واللام العهد الذهني، بلام العهد الذهني بعد ملاحظة القرينة لم يعد فرق بينه وبين النكر، ولكن من دون القرينة هذه تجعل الحكم على الحقيقة بما هي، والنكرة تجعل الحكم على الحقيقة باعتبار فرد واحد مبهم. جيد. ثم قال وذو اللام بالعفن، ولكونه في المعنى كالنكرة قد يصبح نكرة في اللفظ أيضا، ولكونه في المعنى كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة ويوصف بالجملة. هلا ما هو المانع من الوصف بالجملة؟ لأن الجملة كلما أولت بمفرد فإنها سوف تؤول على هيئة نكرة، والنعت يجب دائما أن تؤول بمفرد، كقوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني، انتهى. قال وقد يفيد المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة الاستغراق، يعني قد يشار باللام أو قد يراد من اللام المشار بها إلى الحقيقة الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من أفرادها. الاستغراق نحو إن الإنسان لفي خسر، أشير باللام إلى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي واضح، إذ الماهية لا تخسر ولا من حيث تحققها في ضمن بعض أفراد، لأن ذلك ترجيح من غير مرجح، لأن الخسران وصف واقع للجميع، ولأنه لو كان المراد هو البعض لم يكن للاستثناء معنى بعد ذلك. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، صحيح؟ إذ لو كان المراد من الإنسان بعضهم، بعض أفراده، إذن فيعلم أن البعض الآخر ليس في خسر من نفس المدلول المطابق للجملة الأولى، فلا معنى، فلم نحتاج بعد ذلك إلى الاستثناء لكي نستثني بعض الأفراد. فهنا يوجد قرينة تأبى عن إرادة الحقيقة بما هي، لأن الحقيقة لا تخسر، وتأبى عن إرادة الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن البعض دون بعض آخر، لأن هذا ينافي الاستثناء الآتي إلا الذين آمنوا إلى آخره، لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في ضمن بعض الأفراد، بل في ضمن الجميع، بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى في المستثنى من، لو سكت عن ذكره. فاللام التي للتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيق، حمل على ما ذكرنا بحسب المقام. يعني اللام دائما هي لام الحقيقة، ولكنها حملت على ما ذكرنا، يعني حملت على الاستغراق تارة وعلى العهد الذهني تارة أخرى بحسب المقام، يعني بحسب القرائن. واضح صح؟ جيد. ولهذا قلنا إن الضمير في قوله وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة. جيد. ليش؟ وين وقد يفيد الاستغراق؟ وقد يفيد الاستغراق هنا حمل الضمير على لام الحقيقة، يعني وقد مش على مطلق اللام. هو بالأول ماذا قال؟ وباللام للإشارة إلى معهود أو إلى لام الحقيقة. وقد يفيد البعض حملها على مطلق اللام. جيد. فقط يعني كما أن اللام قد تفيد الحقيقة وكما أنها تفيد العهد الخارجي، فقد تفيد الاستغراق، وعلى هذا تكون الاستغراق شو؟ وصفا ومعنا وقسما واقعا في عرض الأولين، ولكن الشارح جعل الضمير عائدا على لام الحقيقة، يعني أن نفس لام الحقيقة قد تفيد الاستغراق، فصار الاستغراق واقعا في طول لام الحقيقة لا في عرضها. وقد يأتي وقد يفيد عائد إلى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة، ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن ليتميز إلى آخره. ها هنا مطلبان: الأول أن اللام كما عرفنا هي لام التعيين، وليس المراد أن اللام قد وضعت بأوضاع متعددة، فتارة وضعت للعهد، وثانية وضعت للحقيقة، وثالثة وضعت للاستغراق، ولا أنها وضعت للعهد ثم استعملت في الحقيقة وفي الاستغراق مجازا، بل اللام وضعت بوضع واحد للتعيين، والتعيين في كل شيء يكون بحسبه. والحاصل أن في المقام أقوالا ثلاثة: القول الأول أن اللام وضعت بالاشتراك اللفظي إلى أوضاع متعددة، إما أن وضعت بوضع أول للعهد وبوضع ثان للحقيقة، وربما قيل إن هناك وضعا ثالثا وهو أنها وضعت للاستغراق. القول الثاني أنها وضعت للعهد واستعملت في الحقيقة مجازا، أو وضعت للحقيقة واستعملت في العهد مجازا، وهكذا. القول الثالث أن اللام لم توضع إلا لمعنى واحد بوضع واحد، وكل هذه الموارد هي تطبيقات لهذا المعنى والاستعمال الواحد. والصحيح من هذه الأقوال هو الثالث. أما فساد الاشتراك اللفظي فلما عرفنا فيما سبق من أن المشترك اللفظي دائما يحتاج إلى قرينة تعين أحد المعنيين دون الآخر، فمن دون هذه القرينة لا يحصل انتقال. ولذلك دائما ما يحتاج المشترك إلى قرينة ترجح له أحد المعنيين على الآخر وتعينه له. ولا خفاء في أننا ننتقل إلى معنى الألف واللام من غير أن نقف على قرينة. فلما كان الوجدان شاهدا على أن الانتقال وعلى أن فهم معنى اللام عندنا لا يحتاج إلى قرينة، كشف ذلك عن عدم الاشتراك اللفظي، لأن لو كانت اللام موضوعة بالاشتراك اللفظي لمعان متعددة لاحتجنا إلى قرينة، ولكننا لم نحتاج إلى قرينة وجدانا، فيكشف ذلك عن عدم الاشتراك اللفظي. وكذلك الحال في القول الثاني، فإن لازمه أن استعمال اللام في الحقيقة استعمال مجازي، أو استعمالها في العهد استعمال مجازي، ولكننا لا نشعر بالمجازية، وعدم شعورنا بالمجازية دليل على عدم المجازية، لأننا لا نحتاج إلى قرينة حتى ينصرف ذهننا عن معنى إلى آخر، وإنما يحصل الانتقال دفعة ومباشرة. ولذلك فاللام يجب أن تكون موضوعة لمعنى واحد، قالوا هو التعيين، وهذا هو الصحيح. ولكن فيه مشكلة حينئذ، وهي أن التعيين إنما يتصور في الخارج، التشخص إنما نحتاج إليه لتمييز فرد عن آخر في الخارج، وأما في الذهن فلا نحتاج إلى تمييز حقيقة عن غيرها، لأن الحقائق متمايزة بنفسها، بنفس حدودها الماهوية، كل حقيقة لها حد ولها مفهوم في الذهن، لا يندرج ولا يندمج ولا يختلط مع غيره من المفاهيم. وعلى هذا فكيف يمكن أن تكون لام الحقيقة للتعيين إذ الحقائق متعينة بنفسها؟ فيلزم من تعيين من القول بأن اللام هي التي تعين الحقائق عن غيرها أن يكون هذا من قبيل تحصيل الحاصل. ولذلك ذهب بعض كبار الأصوليين كصاحب الكفاية إلى أن اللام حيث إنها لا يمكن أن تعين الحقائق في الذهن لأنها متمايزة بنفسها، إذن فهي لام التزيين وليس لها معنى في اللغة العربية. ورتب على ذلك أقوالا وفروعا. كيف كان؟ نقول يكفي في حصول التعيين، لا نريد من التعيين تمييز هذه الحقيقة عن غيرها، بل يكفي في حصول التعيين أن نلفت المخاطب إلى هذه الحقيقة ونقصر نظره عليها فيلتفت إليها ويستحضرها استحضارا جيد في قبال غيرها من الماهيات، وهذا كاف في حصول التعيين. ولذلك قال ولا بد في لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها في الذهن، لا أن يقصد بها تمييز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، هذه الماهية متميزة عن غيرها، ولكن قصدنا الإشارة إليها، يعني أن نقصر نظر المخاطب على هذه الحقيقة حتى يلتفت أن الحكم اللاحق لهذه الحقيقة واقع في قبال غيرها من الحقائق، كما تقول الرجل خير من المرأة، فإنك ألفته وجعلته يقصر نظره على حقيقة الرجولة، لا أنك أردت أن تميز الرجولة عن الأنوثة جيد، وإنما تقصر نظره على الرجولة حتى تنبهه على أن هذا الحكم اللاحق للرجولة واقع في قبال غيرها من الحقائق. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني في هذه العبارة هو شروعا في الفرق أو في الجواب عن إشكال مقدر، وهو أن لام الحقيقة إما أن تلتبس بلام العهد العلمي أو تلتبس بالنكرة، إشكالان على منع الخلو يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.